فضل الحديث عن التشابه العام الذي وصف به الكتاب كله. الله أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف الكتاب كله بالتشابه، وهذا التشابه يبينه يبين المراد منه معرفة ضده وضده الاختلاف الذي نزه الله كتابه عنه، فأثبت للقرآن التشابه ونفى عنه الاختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المعنى لكنه من عند الله، فلم يكن فيه أي اختلاف. ما في القرآن أي اختلاف، يعني في الواقع ونفس الأمر لا اختلاف فيه، لكن في الأذهان قد يكون، قد يختلف في ذهن بعض الناس، مثل النصوص المتعارضة. ولهذا إذا قال أهل العلم هذه الآية تعارض الآية الأخرى في معارضة الواقع، هناك شيء مقدر في الكلام يعارض هذا الظاهر، يعني في بعد النظر القاصر، يعني أو في الظاهر، يعني في المتبادل أول وهلة. ولهذا يجمع العلماء بين النصوص المختلفة سواء في الأخبار أو في الأحكام. وقد ألف العلامة محمد الأمين السنقيطي الكتاب المعروف دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ذكر فيه كثير من النصوص التي يظهر بينها تعارض أو يكون بينها تعارض في الظاهر. إذن هذه النصوص ليست من الاختلاف في شيء، لأنها في الواقع وإن تعارضت واختلفت في الظاهر فليست مختلفة ولا متعارضة في الواقع ونفس الأمر. ومن هذا النوع، أنه جاء في القرآن أن الناس يسألون، وفي مواضع أخرى أنهم لا يسألون عن أعمالهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والجمع بينهما وبين ما أشبههما في ذلك أن يوم القيامة يعني مواقف متعددة، مواقف وهي أيام في يوم، ففي بعض مواقف القيامة يسأل الناس عنها، وفي مواقف أخرى لا يسأل أحد عنها. كما أن في بعض مواقف القيامة لا يؤذن لأحد بالكلام ولا يتكلم أحد ويختم على أبواب المجرمين، وفي مواقف أخرى يؤذن لهم بالكلام ويتكلمون ويحاجون ويجادلون، فهي مواقف مختلفة تختلف فيها أحوال الناس يوم القيامة. فتنزل هذه النصوص على اختلاف الأحوال. فلا يتواغض النفي والإثبات على شيء واحد في حالة واحدة. أما القرآن فإنه متشابه بمعنى أنه متوافق متناسب يصدق بعضه بعضا ويعبد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويدل بعضه على بعض. فهذا هو معنى أنه متشابه. ومن تفصيل هذا الكلام أنه إذا أمر بأمر لم يأمر به لم ينهى عنه في موضع آخر بل يأمر به تأكيدا أو ينهى أو يأمر بنظيره. وهذا هو موجب الحكمة التسوية بين تماثلات. أو يأمر بملزوماته. والأمر بالملزوم أمر باللازم. الأمر بالشيء نهي عن ضده لكنه أمر بلازم. أو يأمر بملزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عن أو ينهى عن نظيره أو ملزوماته. ينهى عما يستلزمه عن ملزوماته. لكن هذا كله بقيد يحتاج إلى قيد إذا لم يكن هناك نسخ. أما إذا كان نسخ فليس هذا ليس هذا من النهي عن الشيء والأمر به الذي يعد اختلافا. لأن النسخ يعني توقيت الحكم السابق يعني أن الحكم السابق كان مؤقت ورفع هذا الحكم بالدليل المتأخر إذا لم يكن هناك نسخ. وإذا أخبر هكذا الكلام المتشابه إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنفيه في موضع آخر بل يخبر به أو يخبر بملزوماته يعني بما يستلزمه أيضا لأن هذا إثبات له. وإذا نفى أخبر بنفي شيء لم يخبر بثبوته في موضع آخر بل يخبر به ويكون بتأكيد أو يعني وإن أخبر بنفي شيء لم يخبر بثبوته في موضع آخر بل ينفيه بل ينفيه أو ينفي
لوازم اختلف الحديث
اختلف التعبير. ليش ما قلنا ملزومة أو ينفي لوازم؟ لأن لا لأن لأنه إذا كان فيه نفي نفي لازم يقتضي نفي دون العكس. فنفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم. فالإخبار بثبوت الشيء يقتضي ثبوت اللازم ثبوت لازمه. وأما الإخبار بنفي الشيء الإخبار بنفي الشيء لا يقتضي نفي لازمه لكن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. نفي اللازم يستلزم نفي ويقتضي نفي الملزوم. ولهذا الشيخ غير التعبير في الجمل الاولى يقول اللوازم
ملزومات
وملزومات او يقبل بثبوت ملزومات لان ثبوت اللازم اقتضي ثبوت الملزوم. ولازم ملزوم، يعني الملزوم هو ما يستلزم غيره، الملزوم هو الذي يستلزم يستلزم غيره ولا يخف عن ذلك الغير. واما اللازم فهو ما لا يعني ما يلزم غيره ولا يخف عنه غيره، ما ينفق عنه غيره. ولعل يقدم هذا مثلا الفعل والفاعل، يعني من الاشياء فعل وفاعل، الفعل ملزوم والفاعل لازم، اذ لا ينفق الفعل عن فاعل، لكن الفاعل ينفق عن فعل. يعني هل وجود الفاعل يستلزم وجود المفعول؟ لكن وجود المفعول يعني شوف هذا البناء يستلزم وجود بالي، يستلزم وجود بالي، لكن وجود بالي يستلزم وجود وقد تكون الملازمة أحيانا من الطرفين، فيكون كل من الشيئين لازم وملزوم، يكون لازم وملزوم لثبوت التلازم بينهما، ثبوت التلازم بينهما.
وجود الشمس والنهار.
والله أنا أتأمل ذلك، هذا يمكن يصبح التلازم بين يعني الصفة والصفة، الصفة والموصوف، يعني الصفة اللازمة للموصوف يكون بينهما
ثلاث.
الصفة اللازمة في هذا القيد، الصفة اللازمة للموصوف يكون بينهما ثلاث، كل منهما لازم، فالصفة تستلزم الموصوف والموصوف يستلزم، لكن هذا في الصفات اللازمة. يعني مثل الآن الآدلية والبشرية، كل بشر آدمي وكل آدم بشر، يعني بينهما
ثلاث.
لكن الحيوانية والإنسان في تلازم، تلازم في الإنسانية تستلزم دون العقل، تجد في العموم والخصوص المطلق الأخر يستلزم المعنى الأعم وليس كذلك الأعم، فالأعم لا يستلزم الأخر، فهذا لتقريب معنى التلازم. والتلازم أحيانا يكون يعني طبيعي، تلازم طبيعي، وأحيانا يكون تلازم شرعي، في تلازم شرعي، يعني مثل الصلاة تستلزم الطهارة، تستلزم الطهارة، لكن الطهارة لا تستلزم الصلاة، فالصلاة تستلزم الطهارة، لا بد أن يكون نعم، فالطهارة لا تستلزم، قد يكون يتطهر الإنسان ولا يزال، لكن إذا صلى فلا بد أن يكون متطهرا. يمكن في مثل أركان الصلاة نقول فيها ثلاثة، يعني مثل القراءة لا جميع الشروط تعتبر لوازم، تعتبر لوازم ولا ملزومات؟
ملزومات. الصلاة تستلزم
ملزومات، يعني على أساس أن الملزوم هو ما يستلزم غيره، ما
بحيث أن الصلاة
الشروط يعنيها ملزومات، صح؟ صح ولا غلط؟ لا تبين الغلط، ملزومات هل الدروس تستلزم الصلاة؟
الصلاة لا.
أحسن. ما دامت الصلاة تستلزم الشروط فالصلاة ملزومة. والشروط لوازم. فالطهارة للصلاة شرط فهي لازمة. والصلاة ملزومة. ها؟ ليس بين الصلاة والطهارة لازم. فهذا هو الكلام المتشابه، الكلام المتناسب المتوافق الذي كذا وكذا يشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعضا ويعبد بعضه بعضا، وبحيث إذا أمر بأمر في موضع لم ينهى عنه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بمنزوماته إلى آخر ما ذكر. إذا القرآن إذا قرأنا القرآن نجده كذلك، يصدق بعضه بعض ويشهد بعضه لبعض، نجد الامر بالصلاه متنوع، فهذا من التشابه. مره حافظوا على الصلاه والصلاه، وتاره اقيموا الصلاه، وتاره ياتي الثناء على المقيمين الثناء على المقيمين للصلاه، وتاره ياتي الامر بالطهاره للصلاه، وتاره ياتي الامر ببعض اركان الصلاه، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهل في هذا اختلاف؟ بل هذا من التشابه، من التشابه الذي في القرآن. هذا في باب الأحكام، تجد الأمر بالصدقة، الأمر يعني الأمر بالإحكام، الأمر بالصدقة هذا من يستلزم الأمر بالإحسان، النهي عن العدوان كذلك يستلزم الامر بالاحسان. تجد القران هكذا متشابه يصدق بعضه بعضا. في النصوص الخبريه تجد القصص القراني هكذا ايضا، القصه الواحده لا تجد بينها يعني اختلافا، لكن تجد بينها انه يذكر في هذا الموضع ما لم يذكر في الموضع الاخر، مثلا يعبر عنه في هذا الموضع بلفظ غير اللفظ الاخر فيكون مجرد اختلاف يعني اللفظ، واختلاف اللفظ يتضمن شيء من اختلاف المعنى. تجد القصة الواحدة، ولا أدري ربما مرت مناسبة للتنبيه على أنه ليس في القرآن، يعني ليس في القرآن تكرار، تكرار بمعنى الكلمة. فقصص القرآن هذا الذي نسميه تكرار أو مكرر أو أعيدت أو كررت ليس بالتكرار الذي يستغنى ببعضه عن بعض. وأخيرا يقول الشيخ إن الإحكام العام لا ينافي التشابه العام بل يصدقه، الإحكام العام لا ينافي التشابه العام بل هو مصدق له، فوصف القرآن بأنه كله محكم يصدق وصفه بأنه كله متشابه، لأن الكلام المحكم متشابه أي متناسب متوافق يصدق بعضه بعضا. فتشابه القرآن تشابه القرآن كونه متشابه يصدق بعضه بعضا هذا راجع إلى كونه محكما، وإحكامه مصدق لتشابه. فتشابه القرآن من إحكامه، وإحكامه كذلك من تشابهه. إذن ما العلاقة بين الإحكام العام والتشابه العام؟
لازم وملزوم.
يا سلام، هذا مثال متلازما. نعم متلازما. العلاقة بين الإحكام العام والتشابه العام، يعني الإحكام الذي وصف به القرآن كله أو التشابه الذي وصف به القرآن كله، العلاقة بينهما التلازم، يعني متلازمان. متلازمان إحكام القرآن يستلزم أنه متشابه، وكون القرآن متشابه يستلزم أنه محكم. إذن العلاقة بينهم متلازمة، فكل منهما لازم وملزم، كل منهما لازم وملزم. أما التشابه والإحكام الخاص، وقبل هذا الواحد إحكام الخاص، فالعلاقة بينهما ما العلاقة؟ ما النسبة بينهما؟ التضاد. يعني الإحكام العام والتشابه العام العلاقة بينهما غلطت تعالى. الإحكام العام والتشابه العام التلازم، الاستتاب والإحكام الخاص العلاقة بينهما التضاد. يعني الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، أما الإحكام العام فهو مستلزم للتشابه العام كما تقدم. لأن قوله تعالى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، يعني إن بعض محكم وبعض متشابه، والمحكم منه المحكم منه غير المتشابه بالمعنى الخاص. المحكم منه من الآيات غير الآيات المتشابهات، أما المتشابه بالمعنى العام فهو المحكم بالمعنى العام. فالقرآن كله محكم وكله متشابه، وإذا علم كل من الإحكام والتشابه عام وخاص فإنه يدل التعارض، فيكون القرآن كله محكم بمعنى وبعضه محكم بمعنى آخر، وكله متشابه بمعنى وبعضه متشابه بمعنى آخر.
كل من شاب من العام خاص من أول من العام خاص
إيش؟ إيش مش؟
متشابه من العام نص من الخاص
إيش؟
متشابه من العام نص من الخاص.
لا لا لا، المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص كلهم محكم ومتشابه بالمعنى العام. يعني الإحكام العام يشمل الآيات كلها، والإحكام والتشابه العام يشمل الآيات كلها، سواء منها المحكم أو المتشابه بالمعنى أصلا. أما الإحكام والتشابه الخاص فإنهما ضدان. هذا الذهاب، لأن الله فصل قال منه ومنه، فيعني ان الايات المحكمات غير الايات المتشابهه. وتقدم ذكر جمله من اقوال المفسرين في المراد بالمحكم والمتشابه ايش؟ العام
الخاص.
جمله المحكم الواضح البين، المتشابه غير الواضح اي ما يخفى معناه على بعض الناس. المحكم كذا ما يحتمل ما لا يحتمل إلا معنى واحد، المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. كذا كذا المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ، المحكم الذي يعمل به والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به، المحكم ما يفهم معناه والمتشابه ما لا يفهم معناه ولا يفهم أحد معناه. وهذا قول مردود. ونسمع ما قال الشيخ عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا ينافيه بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو وليس كذلك. وإشكال هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف من ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشابها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه الذي
ومن هذا بعد بيان المراد بالإحكام والتشابه العامين وتحديد العلاقة بينهما، يذكر الشيخ بعد هذا وتحديد العلاقة بين التشابه والإحكام الخاص، يذكر الشيخ ضابط التشابه الخاص، فيقول إن التشابه الخاص هو مشابهة الشيء بغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يظن أنه هو أو أنه مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بين الشيئين بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر.
الشيخ يذكر الآن تفسيرا للتشابه الخاص والإحكام الخاص غير ما تقدم في أقوال المفسرين، والشيخ هنا في الواقع لا يعني لا يريد تحديد الآيات المتشابهات في هذا الكلام، يريد أن يحدد يعني معنى مشتركا ويبين قدرا مشتركا يعني يشمل كل ما يقال إنه متشابه، بل أوسع من ذلك لننبه على المنشأ، منشأ التشابه. فيقول إن التشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه، فالرابط يقف في المتشابه من القرآن بالمعنى الخاص، والمتشابه من السنة، والمتشابه من كلام الناس، وسائر الأمور المشتبهة، بل وأوسع من ذلك، يعني سواء لأن سيأتينا إن التشابه يكون في الكلام، في الألفاظ، في المعاني، في الذوات والحقائق والصفات، فالتشابه بالمعنى الخاص يرجع إلى هذا المعنى، يرجع إلى هذا المعنى العام. شوف ما هو التشابه العام في القرآن، ما المسألة، لا يرجع إلى هذا المعنى الواسع، مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، هذا هو المعنى الجامع للتشابه الخاص، هذا هو منشأ التشابه الذي وصف به بعض الآيات. والإحكام هو الفصل بين الشيئين المشتبهين بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. فلذا هذا التعبير وهذا الضابط للتشابه الخاص والإحكام الخاص
لا ينحصر في خصوص الآيات المشتبهات أو الأحاديث أو الكلام في كل شيء. فالتشابه الخاص الذي وصف به القرآن يرجع إلى هذا المعنى الواحد، يعني يرجع إلى كون إلى مشابهة الشيء لغير الوجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يظن أنه هو وليس كذلك كما سيأتي. أنا أضبط هذا التعريف على بعض أقوال المفسرين المصري، نأخذ شيء قليل الناس أقوله. فأيهما المتشابه؟ المنسوخ متشابه. هل يصدق عليه أنه يشبه غيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر؟
لا يشبه.
المنسوخ يشبه غيره من وجه. طيب نسأل، إذا إنسان بلغه المنسوخ ولم يعرف الناس ماذا؟ ماذا يحصل؟ يحصل خطأ أنه يعمل بالمنسوخ، وقد أخطأ. ما منشأ هذا الخطأ؟ أنه لم يعرف الناس، وأن هذا المنسوخ يشبه غير المنسوخ، لأنه نص شرعي يجب العمل به بهذا الاعتبار. فهو يشبه غيره، يشبه المحكم، هذا المنسوخ يشبه المحكم لأن كل منهما نص شرعي، فهو يشبه المحكم من وجهه، لما يشبه المحكم يشبه المحكمة من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. ما هو المخالفة؟ ورود
الناس، ورود الناس
المحكم المنسوخ. أنا أقصد إن هذا المنسوخ يشبه المحكم من جهة أنه نص شرعي، نعم، يجب العمل به في الأرض، هذا فهو يشبه، لكن يخالفه من وجه آخر، إن هذا ورد له نفسه، فيقع الاشتباه. فمن لم يعرف الناس يقع في الخطأ ويعمل بالمنسوخ، وهذا من الأعذار التي يعتبر بها عن أهل العلم، أن لا يعلم. يعني إذا وجدنا عالما خالف نصا نقول نعتذر عنه أنه لم يبلغه النص. إذن المنسوخ الذي سميناه فيما تقدم أو فسرنا به فيما تقدم المتشابه، يصدق عليها الضابط الذي ذكر الشيخ ولا ما يصدق؟ مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. إذن هذا التعبير الذي ذكره الشيخ ما يختلف، بل هذا التعبير يتسع لما قاله المفسر فيما سبق ولأمور أخرى كثيرة، كما سيتبين فيها في أشياء وفي أمثلة. مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه. طيب، ما يؤمن به ولا يعمل به، مثل النصوص الخبرية، ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، تقدم إننا يمكن أن نسميها متشابه. لا معنى الخاص نسميها متشابه. على أن ذكرته عند قول الشيخ وفيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معاني ما في الدنيا، وليست
مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها. فإن وقفت عند هذه النقطة وقلنا مثلا نصوص الصفات أو نصوص المعاد متشابهة وحددت إنها متشابهة من جهة أنه يخفى معناها على بعض الناس بهذا الاعتبار يشتبه معناها. ولهذا وقع ما وقع من الاشتباه والاضطراب في هذه النقطة، لأن هذه الألفاظ التي في القرآن في هذه الأخبار وفي هذه النصوص هذه ألفاظ تشمل معانيها معاني ما في الشأن. نجد الماء واللبن والخمر والعسل ونجد وبقية الألفاظ الأخرى من لا بصيرة عنده يقع في الاشتباه فيظن إن هذه المسميات إنها مثل المسميات التي يعرفها وليس كذلك. إذن هذه الأخبار فيها تشابه. طيب لزيادة التقريب قوله سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذا الماء وإن لكم في الأنعام نسقيق مما في بطونه من بين فرث من بين فرث ودم لبنا خالص. بعدها وأوحى ربك لا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ثلاثة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال إلى قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه. إذن هذه كلها فيها ذكر الماء واللبن والخمر والعسل. وهناك فيها نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل. فمن لا يعني بصيرة عنده يظن أن هذه مثلها. إذن الآيات التي في الجنة تشبه تلك يعني هذه الألفاظ وهذه الأخبار تشبه الآيات الأخرى من وجهة تشبه من جهة الأسماء والمعنى وتختلف عنها من وجهة. إذا فيها التشابه فيها الاشتباه أقول فيها هذا التعريف التشابه مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يظن أنه هو أو أنه مثله وليس كذلك. والذاهب للسوق يشتري سلعة يحار في أنواع السلع فيقع في الخطأ نتيجة التشابه ولا لا؟
نعم
نتيجة التشابه ولا لا؟ نتيجة التشابه لا يميز بين الأصل والتقليد. يميز؟ ما يميز بين الأصل والتقليد لأن الأصل والتقليد يعني الأصل يشبه التقليد من وجه؟
يشبهه
من وجه ويخالفه يخالفه من وجه لا تنقل الموضوع يخالفه من وجه يخالفه من وجه آخر. فأهل الخبرة تجد من اللي ممارس ويعرف العلامات ويعرف الفوارق يميز يعرف الكتابات يميز. وأما من لا معرفة عنده الله يدلس عليه الغشاش يقول خذ ويأخذ. الإحكام هو الفصل. الإحكام الخاص يرجع إلى هذا المعنى إلى الفصل بين الشيئين بحيث لا يتبع أحدهما بالآخر. فصل فالناسخ أليس في فصل ما هو محكم ما يرفع الاشتباه. فمن عرف الناسخ
هل يتبع عليه منسوخ بغير منسوخ؟ ارتفق، يعني يدور التشابه في المحكم بالإحكام. من عرف النصوص الدالة على الفرق بين ما في الدنيا والآخرة
دار التشابه،
يدور عن التشابه. من علم وعرف ربه بالتفرد وأنه تعالى ليس كمثله شيء، هل يشتبع عليه عندما يقرأ، عندما يقرأ صفات ربه هل يأتي في باله أن هذه الصفة مثل صفات المخلوق؟ لا، يرتفع، يزول عنه، يعرف أنه تعالى موصوف بهذه الصفات وأن صفاته ليست مثل صفات عباده، لأنه يعرف يعني يعرف ما يزيل عنه الاشتباه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره. فالشيخ عرف التشابه بمعنى جامع يتسع لما قاله المفسرون ولغير أتبه بالقاسم المشترك. مشترك، فكل ما يكون متشابه نعم فإنه يسقط عليه أنه يشمو غيره من وجه مع مخالفته له من وجه والإحكام هو الفرق بين الشيئين بحيث لا يتبع أحدهما بالآخر. والله أعلم.
ثمانية أزواج، من الضحل اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين.
تسهيل
بين الهمزة والألف. أم كنت لجميع القراء، فأم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحواي أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا
والإحكام هو الفصل بين الشيئين. فالنص المحكم تجده هو النص الذي يرفع ويزيد الاشتباه. فإذا ورد إلينا نص فيه إجمال فهذا الذي فيه إجمال ماذا نسميه؟
متشابه.
متشابه. والنص المبين وإذا ورد إلينا نص منسوخ
متشابه.
متشابه. والذي يرفع الاشتباه الناسخ. والعام الذي له ما يخصصه يعني في احتمال يحتمل معام ويحتمل في بعض الأفراد. إذا علمنا المخصص المخصص هو تجده المحكم. وسيذكر المؤلف مثالا يعني أيضا أو أمثلة أيضا يعني لتطبيق هذا. حال الناس أمام المتشابه هذا المتشابه الذي يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه آخر الناس يكونون قسمين، منهم من يهتدي إلى الفصل فلا يلتبس عليه الحق ولا يخفى عليه المراد ولا يضل بالمتشابه من الكلام. من الناس من يهتدي إلى الفصل يهتدي للناسخ خلاص ما يقع في الغلط يهتدي للنص المبين فكذلك يتضح له المعنى ولا يقع في الاشتباه ولا يصير أمام المجمل حاجرا. يهتدي للنص المبين فيزول عن الاشتباه. من الناس من يهتدي إلى الفصل ومن الناس من لا يهتدي إلى الفصل بين الشيئين يعني في مجال النصوص وفي الأمور العادية. أنا قلت لكم إن هذا الكلام تجد فيه شمولية يتعلق بالمتشابه من الكلام والمتشابه من المعاني والمتشابه من الألفاظ والمتشابه حتى من الأشياء العادية. من يعرف الأمور المميزة لا تشتبه عليه الأشياء. وحينئذ يقول الشيخ عندكم عبارة إن التشابه الذي لا تمييز معه كذا عندكم من الأمور النسبية تشابه من غير تمييز. التشابه الذي يلتبس فيه المراد ويخفى فيه المراد هذا من الأمور النسبية يعني التي تحصل لبعض الناس دون بعض يعني أمر نسبي ما هو عام ليس بعام بل هو أمر نسبي فسر بأنه يتبع على بعض الناس دون بعض. فالتشابه الذي لا تميز معه هو من الأمور النسبية التي تحصل لبعض الناس دون بعض. إذا هل في القرآن ما يخفى معناه على بعض الناس؟
نعم.
لكن هل في القرآن ما يخفى معناه على جميع الناس؟
لا.
ما ويضرب الشيخ مثالا ولا يضر أن يتكرر هذا المثال لأن يعني أهل العلم وأهل البحث ما ينظرون إلى قضية البدار كون البدار حتى ولو كان أحيانا أداك تقصر ما هو يقول يعني لو صدق إن المثال فيه نزاع المهم توضيح القاعدة. يوضح هذا الكلام بأنه يعني يمثل للمتشابه الذي يشتبه على بعض الناس ويخفى معناه على بعض الناس ما أخبر الله به مما أعد لأولاده. فما أخبر بأن في الجنة كذا وكذا وكذا ماء ولبن وعسل في أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من سكر. يعني هذا مثال
قرئ جمل متوالية. وانا ممكن ناخذ نص اخر يعني هذا لا الكلام هذا لا يختص بهذه الاسماء او بهذه الايات بعينه. فمثل هذه النصوص وهذه الاسماء وهذه الالفاظ يمكن ان يختلف معناها على رأي. فيظن الجاهل اذا قرأ مثل هذه الايات ان هذه الاسماء او هذه المسميات مثل ما يعرفه في الدنيا فيها نار من ماء صار من الماء الابدي يشرب منه تخيل انه مثل يعني اللبن خاص يروح ذهنه للبن انه مثل الخمر انه مثل هذا الخمر او الخمر الخبيث العسل. وهذا من الاشتباه ومن الغلط هذا من الغلط اعتقاد ان هذه المسميات المخبر عنها ان مثل ما نعرفه في الدنيا هذا غلط وان كانت يعني تشبهها لفظا ومعنى تتفق معها اللفظ اسم واحد وفي المعنى العام لكن ليست مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها كما تقدم في المثل وفي غير المثل. فهذا من مجالات الشيء. إذا قول تعالى فيها أنهار من لبن من ماء لبن وخمر وعسل هذه الأسماء تجدها ألفاظ متشابهة ألفاظ متشابهة لأنها تدل على يعني لأن هذه الأسماء تدل على معاني هي موجودة في الدنيا. ما الذي يزيل الاشتباه؟ الذي يزيل الاشتباه النصوص التي دلت على أن أمر الآخرة وأمر الجنة وما في الجنة أنه ليس لله. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين ما تتصور العقول لا تتصور عقولنا ذلك النعيم سبحان الله لا نتصور ولا يمكن لأحد أن يتصور موجودات الجنة وأصناف نعيم لا نتصور قل كنا نعلم ونعلم أن الماء شرب وأن اللبن شرب كلها أنواع من الأشربة ونعلم أن السدس والاستبرق والحليب إنها يعني أنواع لبن وأن القصور والخيار مساكن وأن الحور العين نساء نعلم هذا لكن الحقائق ما لا تبلغ ما تقول. فهذا من مجالات تفضل يا اقرا عن شوي نعم من نفسك ترى نعم نقرا عن نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه
يعني من الناس من يهتدي للفصل فلا يشتبه عليه المتشابه يصبح واضح ما يشتبه من الناس من لا يهتدي للفصل فهو نقص فعلا نعم نعم بعد
ومنهم من يهتدي إلى ذلك فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية
نسبة إضافية هذا متشابه على كل يعني مشتبه يعني لا يظهر معناه بالنسبة لهذا الشرط أو لهذا الشرط نعم
قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض
هذا التفسير تلاحظون أن التفسير لكونه نسبي إضافي كذا تفسير لا يعني الكلام توضيح نعم
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه
كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله.
العلماء يعرفون الجاهل لا بصيرة له مع قصور نظره وقصور وضعف بصيرته وضعف علمه، يجي في ذهنه ان هذا كما يسبق الى كما يتبادر الى اذهان بعض الناس ان ما وصف الله به نفسه انه مثل صفات المخلوق. فلهذا قال من قال بالتشبيه وقال من قال بنفي الاسماء والصفات حذرا من التشبيه. نعم
مثل العامية اللي معنا في الفصل اللي فات عامية السنة ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه
ومن هذا الباب هذا الموقف اللي تهينا إليها ومن هذا الباب
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى
يشتبه فيها الحق بالباطل
ويقول في الحاشية في نسخة الحق والباطل
يعني وأكثر نسخ حق بالباطل كلهم ثلاثة
وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى بالفصل الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى بالفصل الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابك. والقياس الفاسد لا ينضبط كما
وما من شيئين عند هذه النقطة يقول الشيخ ومن هذا الباب أي ومن قبيل التشابه الخاص بالضابط المتقدم مشابهة الشيء بغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر مما يدخل في هذا المعنى وفي هذا الضابط الشبه التي يشتبه فيها الحق والبعض أو يشتبه فيها الحق بالبعض الشبه. فالشبه ترجع إلى ضابط التشابه المتقدم. فالشبهة فيها أنها تشبه غيرها من وجه وتخالف غيرها من وجه بحيث أن يشتبه الأمر على من لا بصيرة له. الشبه أنواع يعني فيما نحن بصدده من مسائل العلم ومسائل المسائل الدينية تجد فيها الشبهات إما شبهات يعني عقلية ومنها القياس فالقياس من الشبه القياس الفاسد من الشبه. وقد تكون شبهات يعني نقلية نصوص تقول شبه ويكون الغلط إما أن يكون يعني أصل الدليل فاسد أو الفساد في الاستدلال الغلط في الاستدلال. وما كما سيأتي ما من بدعة إلا وهي مبنية على من هذه الشبه البدع هذه البدع يعني اشتبه عليهم الحق والباطل اشتبه عليهم
يعني ما ليس من الدين بما هو من الدين.
تجد
أهل البدع قد يستدلون يعني بالقياس فيقيسون بدعهم التي اخترعوها واختلفوها على غيرها.
يختلف
صلوات
فهو يريد يصلي
صلاة يقيدها بعدد أو بهيئة أو بمكان. الآن ما الجهل من الشكر إنها خطأ، وهو بهذا ينزع إلى قياس الفعل. العبادات أصل من أصول أهل العلم إن العبادات
ما يعني صلاة خمس ليس لأحد أن يخترع ثابتك، ليس لأحد أن يخص زمانا أو مكانا بنوع من العبادات المطلقة كما وقدرا وكما وكيفا. من الشبهات مثلا تجدها بعض الأدلة بعض النصوص الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة هذه يتمسك بها أهل الجهل، فنريد أن نطبق مثلا هذه مثلا من لم يزل يعني الذين يستدلون على فضل زيارة قبر النبي والسفر إليه أو من حج ولم يزلني فقد جهل.
هذه الشبهة نسميها الشبهة لأن هذا الدليل ينسب على أنه حديث فهو يتبع بالدليل الصحيح الحديث المرفوع الثابت على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الشبهة من وجه هذا الحديث الضعيف أو الموضوع هل يشبه الحديث الصحيح من وجه؟ يشكره من جهة أنه منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام يشبهه من وجه طيب يخالفه من وجه يخالفه من جهة أنه لا إسناد ما له. فمن الذي يعرف الفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين؟ من الذي يفرق بين هذا ولا اهل العلم؟ اهل العلم بالرجال اهل العلم بالاسناد اهل العلم هم يعرفون الفرق فيميز بين الحديث الضعيف فلا تروج عنده هذه الشبهات وهذه مثل الناقه الصيغه يعني الإنسان العادي إذا أعطي عملة ذهبية جنيه مزيف يمكن يأخذ عليه الصحيح ويمكن يتقاضاه عن سلعة أو يتقاضاه عن جاي لكن الطائرة فيه يعني الطائرة فيه عنده الثاني بالفعل يعني إذا هو من أهل المعرفة بهذا الشيء. فالشبهات سواء كانت عقلية أو نقلية ولو من أمر شرعي نقلية لأن سلسل أنها مقولة هي من هذا القبيل ينطبق عليها إن مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. وأهل العلم لا يضلون بهذه الشبهة لأنهم يعرفون زيفها ويعرفون يميزون بين الحق والباطل. فمن اهتدى إلى الباطل زال ومن لم يعرف الفارق المميز ولم يعتدل الفرق ظل في الشيء.
الشبهات. ضل بهذه الشبهات. يقول الشيخ والقياس الفاسد هو من الشبهات. القياس الفاسد هو من الشبهات العقلية. والقياس الفاسد ما هو القياس فيه صحيح وفيه خير. فتشبيه الشيء بغيره فيما يشبهه فيه هذا شيء صحيح. لا تشبيه الشيء بغيره فيما يشبهه فيه
صحيح.
لكن تشبيه الشيء بغيره فيما لا يشبهه فيه
صحيح.
وهو يقول الشيخ عندكم وهو تشبيه الشيء ببعض الأمور في
بما لا يشبهه فيه بما لا يشبهه فيه.
هو تشبيه الشيء
في بعض الأمور
تشبيه للشيء تشبيه للشيء
في بعض الأمور
في بعض الأمور بما لا
بما لا يشبهه
بما لا يشبهه. الواقع أنا عندي هذه العبارة قديمة دائما. أنا عندي إذا لو إذا يعني لاحظناها بهذا التركيب ما يصير. فعندي تشبيه للشيء بغيره
بغيره
في ماذا؟ تشبيه للشيء بغيره نعم فيما لا يشبهه فيه ببعض الأمور يعني في بعض الأمور فيما لا يشبهه فيه فيما لا يشبهه فيه. يعني لاحظوا ابن القيم فيه مشبه ومشبه به نعم ووجه شبه وهو الجامع. أركان كم من الرب أركان القيم كم؟
أربعة
أصل وفرع وجامع وحكم والجامع بينهما هو العلم. فتشبيه الشيء هذا إيه؟ هذا كالأصل نعم بغيره هذا تجده الأصل فيما لا يشبهه فيه يعني الجامع الجامع شبهته بما لا يعني شبهته بغيره فيما لا يشبهه فيه يعني أنه أن الوقت ليس موجودا في الفرق وأما الحكم فهو جامع الحكم تبعا إن أشبهه إن أشبه الفرع الأصل في العلة أو الجامع ثبت حكم الأصل في الفرع وإلا كان القياس فاسد. أما قياس الفاسد قياس الفاسد كثير جدا يقول أفسد أول من قاسه وين قياسه؟
أنا خير منه
في وجهك
قياس النار على قياس النار على الطين
كذا هو
قاس نفسه على آدم أنا خير منه خلقتني من النار لكن الأصل أصلا نار وأصل
هذا هل قاس النار على الطين؟ لا هو ما قاس النار على الطين هو فضل النار على الطين هذا قياس تفضل النار على الطين. إذا قال قائل النار خير من الطين هذا قياس
لا هو يعني القياس مبني على اشياء
هو فات الأصل على الفرع، فات نفسه على أصله النار، ومخلوق من نار هذا قوله خلقتني من نار هذا صحيح، وخلقته من طين هذا صحيح أليس كذلك؟ لكن هذا الكلام فيه يعني مقدمة ثانية إحداهما صريحة، هذا خير منه، هذا صريحة تفضلنا، لكن في مقدمة محذوفة، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، في مقدمة محذوفة وهي والنار خير من الطين، والنار خير من الطين، فينتج عن أنا خير منه، نتج عنه قوله أنا خير منه، فقال نفسه على أصله، فادعى أن النار خير من الطين، وأن الأصل له حكم، وأن الفرع له حكم الأصل، وكل من المقدمتين فات، يعني دعوى أن النار خير من الطين هذا فات وناقشه العلماء، ناقش العلماء هذا المعنى، وقالوا وبينوا إن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير منه. ثم لو سلمنا جدلا ان النار خير من الطين فلا يلزم ان يكون المتولد نار مثل اصله، بل قد يكون الفرد خيرا من الاصل الذي تولد عنه فلا يلزم. فآدم مخلوق من طين، وهل آدم مثل الطين؟ هذا خير من الطين وإن كان مخلوقا، وهذا أضائب الطعام وأضائب اللباس وأضائب سيدة أصولها تراب ما إلى ذلك، وهي خير من أشياء ليست، يعني لا تتبع أصولها. يقول الله في يعني وجه العام يخرج الحية ويخرج الميت، فبالمناسبة أول من قتل، فهذا هو من أفضل القياس، وأفضل القياس قياس الخالق على المخلوق، فما هي ضريبة التجريبيين وضريبة هذا التعطيل الذي أطاعه الخالق على المخلوق، ما يعني من التعطيل قياس الخالق على المخلوق، وما أصل تلك المشركين واتخاذ الوسائط قياس الخالق على المخلوق، لا كله، كله قياس الخالق على المخلوق، كله من قياس الخالق على المخلوق. فهذه الشبهات، فما من بدعة إلا ولا من هذه الشبهات، إيه يعني العقلية الفاسدة أو النقلية المردودة غير المردودة.
المخلوق
على الخالق الشيء يختلف، هما نوعا تمثيل الخالق المخلوق وتمثيل المخلوق الخالق نوعا. فمن قال إن الله فقير فقد شبه، يلا قل يا أحمد شبه الخالق، ومن قال إن المخلوق يعلم الغيب فاضي فرق ولا في فرق، ومن قال إن لله ولدا شبه الخالق بالمخلوق، ومن قال إن المخلوق إله، نعم
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي
العلم حتى يشتبه الحق على بعض الناس، يشتبه ويخفى ويلتبس فلا يبين يحصل التمييز بينه وبين الباطل.
ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
فمن اهتدى للفرق،
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل بالأدلة السمعية والقياس بالأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم،
يقول الشيخ: وما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. هذه قضية كلية واسعة المدى، وهي تصور أن التشابه بالمعنى المتقدم، أنا قلت لكم أن التشابه بضابطه المتقدم فيه شمولية واسعة، مشابهة الشيء بغير من وجه مع مخالفة له من وجه آخر في شمولية، يعني يجري هذا المعنى في سائر الأشياء، في الكلام، في الألفاظ، في المعاني، في الدوام، في سائر الأمور. وإذا انضممنا إلى هذا، هذه القضية: ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه، فإنه ينبني على هذا أن التشابه الذي هو بسبب الشيء غير من وجه مع مخالفة له من وجه آخر إلى آخره، أنه يمكن أن يجري في جميع الأشياء، في جميع الأشياء، ضرورة أنه ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. ما من شيئين، ما من هذه الجاصلة على النكرة لتأكيد العموم، ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف. أنا أريد أنكم يعني تتأملون هذه القضية لتدركوا مداها وتدركوا أنها صحيحة. ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. إذا بناء على هذا أنه كل شيء يمكن أن يقع فيه الاشتباه. ولهذا يقول الشيخ: ولهذا كان ضلال بني آدم
قبل التشابه،
ضلال بني آدم من قبل التشابه، كل من قبل التشابه. ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه، بين إنسان وإنسان، بين إنسان وحيوان، بين إنسان وجماد، بين إيش؟ بين السواد والبياض في شبه؟
لا،
عجيب. سواد وبياض يشتركان في اللونية، أن كل منهما
لون،
كل منهما موجود، كل منهما محسوس للمشاهد، واختلاف من وجه. من جهة يعني اللون، نوع اللون، هذا أسود وهذا أبيض، فبينهما فرق، ويكون هناك فرق أخرى أيضا، وهكذا. يعني تكون هذه القضية فيها من العموم
ما يتسع لسائر الأشياء، ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. فلهذا كان ضلال بني آدم، ضلال بني آدم من كبر التشاؤم. وسيأتي شيء من تصوير هذا الضلال بذكر ما هو من أبشع صور الضلال بسبب التشاؤم. التشاؤم أليس وقع الاشتباه عند الجهلة بين النبي الصادق والمتنبي الكذاب؟ فرمى المشركون زعموا أن النبي كذاب ومفتري، وشبهوه في الشاعر وشبهوه في الكاهن. منهم من يقول هذا كذابا وهو يعلم الحقيقة ولكنه يلبس، ومنهم من فعلا لم تكن عنده من البصيرة بسبب قصور يعني فكره او بسبب صدوده والاعراض عن الامر. ولهذا يقول قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم
تكفروا.
كذلك الاشتباه من اعظم صور الاشتباه، اشتباه الخالق والمخلوق كما ثبت في القياس الفاسد، قياس الخالق على المخلوق. يعني من منشأ التشابه من بعض الوجوه، تشابه من بعض الوجوه. فالمشركون الذين اتخذوا الوثائق قالوا ان الملك، الله ملك، ملك الملوك، ان الملك لا يوصل اليه الا بواسطه اعوانه ووزرائه والمقربين، فقاتلوا الخالق على المخلوق. يقول الشيخ والقياس الفاسد لا يضر، ما له حد. يعني يمكن ان يقع ويجد القياس الفاسد في اشياء، وكثير من الضلال بسبب القياس الفاسد. يقول ويحتشد لقول الامام احمد اكثر ما يخطئ الناس من جهه التاويل والقياس، أكثر خطأ الناس من جهة التأويل
والقياس،
وهذا في النصوص وفي الأفكار. ولهذا يقول الشيخ عندكم فالتأويل الخطأ يكون في الأفكار،
أدلة
في الأفكار المتشابهة. يعني إذا فمجاله لكن العبارات تأتي عام، يعني التأويل الخطأ يكون في الأفكار المتشابهة، والقياس الخطأ يقول في المعاني المتشابهة. فأكثر ما يخطئ الناس إما في الأمور في الألفاظ وإما في المعاني، في الألفاظ وإما في المعاني. فلهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس. ويقول الشيخ وهذا صحيح، هل صحيح أكثر خطأ الناس إما في هذا وإما في هذا، إما بسبب تشابه في المعاني الصفات وإما بسبب التشابه في الألفاظ. وسيأتي ما يشرح التشابه في الألفاظ، لأن التشابه أنواع، يعني الألفاظ أنواع، فيها الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، وهذا سيذكره بعد قليل. سيذكر يعني مبدأ التشابه في الألفاظ والكلام إنه بسبب التواطؤ أو بسبب الاشتراك، بسبب الاشتراك اللفظي ولا التأثير. إذن علمنا أن التشابه بالضابط المتقدم مشابهة الشيء لغيره، يعني إنه يعني واسع المجال، وأنه يمكن أن يجري في كل شيء مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته أو من وجه آخر، بحيث يظن أنه هو أو أنه مثله وليس كذلك. وأنا أسألت لكم حتى أن يعني تطبيقه في الأشياء العادية في الأشخاص، يمكن بعض الناس يكون بينهم الشباب ويأتي إليه أخواني أو ناني، فلقوة الشباب بينهما ولوجود
يعني وجوه الشبه وكثرتها لا تميز بينهما، لكن من عرف يعني الفوارق والعلامات المميزة لا يختلط عليه هذا بهذا. وتعمل في واقع الحياة وفي واقع العلم وفي واقع البحث في الرواة، أليس أحيانا يشتبه بعض الرواة بعضهم ببعض بسبب الاشتراك والاشتباه إما بالإلم وإما بالكلية
فرحنا من شيء.